فيجب اغتنام هذه الفرصة والأخذ عنهم، لأن العلم يقبض بقبض العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقبض بقبض العلماء. وإذا مات العالم ولم يؤخذ عنه فإن هذه خسارة لا تفوت، هذه خسارة لا تعوض. وأعظم طرق طلب العلم وأغجرها وأقصرها هو ملازمة العلماء، ملازمة العلماء. طرق تحصيل العلم كثيرة، لكن أغجرها وأيسرها هو ملازمة العلماء. وضلال من ضل في العالم قديما وحديثا إنما هو بأمرين، بواحد منهما أو بكليهما، الجهل أو الهوى، الجهل أو الهوى. يضل من ضل بسبب جهله أو بسبب اتباعه هواه، قد يكون عنده علم لكنه حرفه عن العمل بمقتضى علمه اتباعه الهوى. هذا يضل الناس بسبب هذين الأمرين أو بواحد منهما. والعصمة منهما، العصمة من الجهل بالعلم ومن الهوى بالتقوى. ففي هذين الأمرين، بهذين الأمرين، هذان الأمران هما سبب الاستقامة. وكثيرا ما يقرن الإيمان والتقوى في القرآن في مواضع كثيرة، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولدار الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومواضع عديدة جدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذان هما سبب العصمة والاستقامة. فبالعلم فقط قد يحوز الإنسان علما، قد يحوز علما، ولكن هواه يصده عن القيام بمقتضى هذا العلم. هذه بعض الرسائل، وذكرنا ذلك تفريعا على قصة أبي بكر رضي الله عنه، وقلنا إن من أبرز دروس أو من دروس هذه القصة بيان تكامل شخصية أبي بكر رضي الله عنه. فما أسباب تكميل الشخصية؟ ذكرنا منها معرفة العبد بربه في تحقيق التوحيد وتكميل الإيمان، والثاني معرفة أصول الدين وفروعه. الركيزة هي العلم. الركيزة الثانية هي ثمرة هذا العلم وهو العمل، ثمرة العلم وهي العمل بالقيام بما افترض الله عليك والانتهاء عما نهاك الله عنه. وأعظم هذه الفرائض على الإطلاق، أعظمها بعد الشهادتين، هي الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بإقامتها وجعلها ركنا، بل جعلها أعظم الأركان بعد الشهادتين. وقد تميزت هذه الصلاة عما سواها من الفرائض بميزات ليست لغيرها، منها أنها فرضت في السماء وغيرها فرضت في الأرض، وفرضت من غير واسطة، وأنها لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه، فإنها لا تسقط. الزكاة تجب على من ملك النصاب وحال عليه الحول، الصيام يجب على من استطاع، الحج من استطاع إلى البيت سبيلا، وهكذا. أما الصيام فإنها لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال ما دام عقله معه. وكذلك مما تميز به أنه يؤمر بها قبل البلوغ بسن مبكرة جدا، من سن السابعة يؤمر بها، وأمر جاز حتى إنه إذا بلغ العاشرة فإنه يبرأ، إلى غير ذلك من الميزات. وأيضا مما تميزت به أنها العبادة الوحيدة التي يكفر من تركها، يقول عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فالركيزة الثانية هي العمل الصالح، فعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه، وأعظم ذلك الصلاة، وقد أمرنا بإقامتها. إقامتها يعني أداءها قائمة على أتم الوجوب، ويكون ذلك بفعل الشروط والأركان والواجبات. إقامة الصلاة تكون بفعل الشروط والأركان والواجبات. وفي الحديث: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. هذا شأنها يوم القيامة. وشأنها في الدنيا والله أعلم هكذا، أن الصلاة إذا صلحت صلحت أحوال العبد، استقامت أحواله. وإذا كان في صلاة نقص وقدح فيظهر أثر هذا في سائر أعماله. فإذا كان الإنسان، إذا كان المسلم مقيما للصلاة، يظهر أثر هذا في صدق حديثه، وفي حسن خلقه، وفي بره بوالديه، وفي إقباله على الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من أبواب الخمس. وإذا كان في صلاته، إذا كان مقصرا في صلاته، فلا تظن أن هذا النقص يقتصر على الصلاة فقط، بل إنه يشمل باقي الأعمال الأخرى التي أمر بها العبد. فلهذا والله أعلم كان لها تلك المنزلة يوم القيامة، أنها إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا ردت رد سائر عمله. ويجب على المسلم أن يعتني بذلك، وتكون هما كبيرا له عن إقامة الصلاة، هل أقامها أم لا. لا ينظر إلى نفسه هل صليت في المسجد أم لا. لا، أنت يا أيها المسلم يا طالب العلم ينبغي أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين كانوا يحتفون بهذه الشعيرة العظيمة أيام احتفاء، يعلمون قدرها وينزلونها منزلتها. أما أن تقيس نفسك بالمقصرين فتقول: الحمد لله أنا ما تفوتني صلاة المسجد، صحيح أني مرة تفوتني تكبيرة الإحرام، مرة تفوتني رفعة، مرة تفوتني ركعتان، فهذا لا يليق بك، وليس هذا المنتظر منك. الصلاة هي ركن هذا الدين الأعظم بعد الشهادتين، وإقامتك إياه يظهر بذلك أثره في حياتك. ومن أعظم أسباب توفيقك وثباتك ونصرك على أعدائك واستمرارك في طلبك العلم وعملك به ودعوتك إلى الله وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، من أهم الأسباب التي هي سبب لاستمرارك في ذلك إقامتك الصلاة. ويؤسفك حينما ترى بعض الصالحين يتكرر منهم أو لا يقدرون هذه الصلاة قدرها. يجب على كل مسلم أن يحتفي بها ويعتني بها، لكن يتأكد هذا في حق الصالحين، لأنهم هم الصفة، وهم الخاصة، وهم الذين يعول عليهم ويرجى أن يكون نصر هذا الدين وقيامه بسببهم. فإذا قصروا في أعظم الأسباب، أعظم أسباب النصر وأعظم أسباب الثبات وأعظم أسباب أعظم الأسباب للثبات، أحيانا تخافوا على من هذا شأنه أن ينقطع، تخاف عليه أن ينقطع، تخاف عليه أن يحيد عن الصراط المستقيم. فلذلك يجب على المسلم أن يحرص أن يقيمها ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين كانوا يحتفون به غاية الاحتفاء، حتى إنه كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقد عذره الله، لكن بمعرفتهم لمكانتها ومنزلتها وقدرها كان أحد يتحامل على نفسه وأتى به يهادى بين الرجلين. يهادى بين الرجلين يعني كما نقول يعرض له بين اثنين، وهو يمشي بينهما حتى يقام في الصف. هذه الركيزة الثانية العمل الصالح، الاستكثار من الأعمال الصالحة، بدءا بالفرائض بما أوجبه الله عليك، ما أوجب الله عليك: فريضة الصلاة، فريضة الصيام، فريضة الزكاة، فريضة الحج، فالنوافل. فهذه هي السبب الثاني من أسباب تكميل شخصية المسلم وتحقيقه الاستقامة والثبات والنجاة من الخسر. وتبقى سائر الركائز من أسباب تكبير شخصية المسلم لعلها إن شاء الله تعالى تذكر غدا بحول الله تعالى. هذا يسأل: أنا أقرأ في كتب الحديث كثيرا حتى إنني لا أصلي إلا السنن الرواتب فقط، بل إنني أحيانا لا أوتر أقرأ حتى أنام، فهل قراءتي هذه أفضل من الوتر؟ وبما تنصحني؟ فأنا أحيانا أنسى الوتر فأقوم في الصباح وأنا منزعج، لكنني كثيرا ما أقع في هذا. لا، هذا لا ينبغي ولا يليق. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى طالب العلم الجاد حامل هذه السنة أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: أوصاني خليلي بثلاث، بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. من الذي أوصي؟ حامل السنة أبا هريرة رضي الله عنه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ألا يوتر، ألا ينام حتى يوتر، لأنه كان يشتغل في حفظ الحديث في الليل، فكان يعني يصعب عليه أن يوتر قبل الفجر، فأوصاه أن يوتر قبل أن ينام. فهذا من علمك يجب أن تعمل به ويظهر أثره في نشاطك وهمتك وجدك في عمل الخير، ولا أقل من المحافظة على سنن الرواتب، وأن تصلي من الليل ما يتيسر لك، وتختم في الوتر، توتر في أول الليل أو أوسطه أو آخره، لكن لا ينبغي أبدا أن تفرط فيه، وهذا أمر قبيح ومن طالب العلم أقبح. واعلم أن جدك في الأعمال الصالحة سبب لانتفاعك بعلمك، سبب لانتفاعك بعلمك. ولعله إن شاء الله تعالى في إكمال الحديث عن أسباب، عن باقي الأسباب غدا، يذكر أهمية الموازنة بين هذه الركائز وسبب الإخلال. يعني قد يخل إنسان يفرط في جانب أو يفرط في أمر، يفرط ويبالغ فيه حتى يكون حتى يضر بالجوانب الأخرى. ما سبب هذا الإخلال؟ هل تنصحنا بطلب العلم قبل حفظ القرآن أم بعده؟ طلب حفظ القرآن هو أكثر أبواب العلم، حفظ القرآن. وحبذا أن يبكر المسلم أو يجد في حفظ القرآن حتى لا يزاحمه غيره، حتى لا يزاحمه غيره. إذا حفظ القرآن وحفظ غيره معه قد يعني ينزحم ذهنه ويكون حفظه القرآن غير متقن. فلعل الأولى والله أعلم أن يعني تتوافر على حفظ القرآن وتجوده وتتقنه، ثم بعد ذلك يعني تسعى في حفظ ما سواه من كتب العلم. وقد يفضل بعض الناس أن يجمع بين حفظ القرآن وبين يعني طلب العلم، وهذا لا يعني لا تعارض في ذلك، هذا لا تعارض بينهما. لكن إذا كان طلبه العلم وأنه يؤخر حفظه يؤخره أو يضعفه، فأظن والله أعلم من الأولى أن يقبل على حفظ القرآن ويجوده ويتقنه، يجود حفظه، ثم بعد ذلك يقبل على طلب العلم. هذا إذا خشي أن يكون حفظه ركيكا وضعيفا، لأن بعض الناس يحفظ القرآن لكن حفظه ضعيف. أنا إنسان تدعو إلى الله وأريد أن أطلب العلم ولا أعرف كيف أطلب. كما ذكرت، تحرص على ملازمة أهل العلم وتحرص على البدء في في يعني تبدأ بالتدرج، لا يكون عندك طموح أنك تخوض يعني كبار مسائل العلم قبل أن تحسن وتحسن صغارها، تبدأ بالتدرج وتستشير بعض أهل العلم حتى يدلك على الترتيب ويدلك على أولى الحلق التي يتيسر لك الاستفادة منها، يعني بحسب المكان الذي أنت فيه يدلك على أقرب أماكن العلم وحلق العلم ومن تنتفع منه من العلماء الذين يتيسر لك الوصول إليهم. وبهذا بإذن الله تعالى إذا بملازمة يعني هؤلاء العلماء وتدرجك وانتقالك وجدك يتحصل لك العلم بإذن الله تعالى. وتحرص على أن تعمل بعلمك، تحرص على أن تعمل بعلمك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهلنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموضوع هذا اليوم هو حديث جابر الطويل وقصة باليسر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد، وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حجرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر. خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، معه غمامة من صفر، وعلى أبي اليسر بردة ومعاثري، وعلى غلامه بردة ومعاثري. فقال له أبي: يا عم، إني أرى لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت، فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فقلت: أخرج إلي فقد علمت أين أنت. هذا الحديث يرويه عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت الصحابي المشهور رضي الله عنه. يقول: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو اليسر صحابي شهد بدرا وشهد بيعة العقبة، ومعه غلام له، معه غمامة من صحف، غمامة رزمة من أوراق، غمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعاثري. قال السابع: البردة شملة مخططة، شملة مخططة، وقيل كساء مربع فيه صغر يلبسه الأعراب. والمعاثري نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معاثر، نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معاثر. وعلى غلامه بردة ومعاثري. فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب، تغير، تغير بسبب الغضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي نسبة إلى بني حرام، نسبة إلى بني حرام، مال، فأتيت أهله فسلمت، فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. قال الشارح: الجفر هو الذي قارب البلوغ، وقيل هو الذي قوي على الأكل، وقيل ابن 5 سنين. العادة أن القول الذي يصدر بقيل يدل على ضعفه. الجفر هو الذي قارب البلوغ وقيل، فيدل هذا على تضعيف القول المصدر بكلمة قيل. لكن إذا نظرت إلى السياق فكان ألق هذه التفسيرات، الذي قارب البلوغ يبعد أن يتفوه في هذا الكلام، الذي يعرف أنه يقبح بحق أبيه، والذي طوي على الأكل يعني إذن سنتين أو سنتين ونصف أو ثلاث سنوات لا يتكلم بهذا الكلام الفصيح. فأقرب هذه الأقوال إلى السياق أنه ابن 5 سنين، فهو الذي يحسن النطق ولكنه يلقي الكلام على عواهنه. فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي. الأريكة وجمعها أرائك تكررت كثيرا في القرآن، والأريكة هي السرير في الحجلة، هي السرير في الحجلة، والسرير المفرد لا يسمى أريكة، لا يسمى أريكة. والحجلة هي مثل الغرفة الصغيرة من القماش، يكون السرير في وسطها، في وسطها، أو يعني أشبه ما يكون بالناموسية، هذه الحجلة. وكان هذا عند العرب من أرقى وأرق مظاهر النعيم، السرير المفرد ما يسمى حجلة، الحجلة هي ما يسمى أريكة، الأريكة هي السرير في الحجلة. وبعض علماء اللغة يقولون كل ما اتكأت عليه فهو أريكة، كل ما اتكأت عليه فهو أريكة. قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت ما حملك على أن استبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أشربك، خشيت والله أن أحدثك فأشربك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. قال قلت الله، قال الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، قال الله. يستحلفه، الأولى تكون بالمد الله يعني أتحلف بالله، والجواب يكون بدون مد الله يعني أحلف بالله. استحلفه 3 مرات. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل. فأشهد، السلام كله الآن لأبي اليسر، فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، من أنظر معسرا، من أمهله، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. قال فقلت له أنا يا عم، لو أنك أخذت غربة غلامك. فقلت له أنا، من راوي الحديث؟ عبادة بن الوليد. فقلت له أنا يا عم، لو أنك أخذت غربة غلامك وأعطيته معاثرية، وأخذت معاثريه وأعطيته غربتك، فكانت عليك حلة وعليه حلة. أبو اليسر عليه غردة ومعاثري، وعلى غلام غردة ومعاثري. ومر بنا معنى البردة أنها كساء مربع فيه صغر يلبسه الأعراب، وقيل شملة مخططة، والمعاثري نوع من الثياب ينسب إلى مدينة تسمى معاثر، فالمعاثري أثمن من البردة. فعبادة بن الوليد اقترح على أبي اليسر أن يكون ثوبه، أن يكون ثوبه، أن يكون ثوباه على نسق واحد هو وغلامه، يعني يكون يلبس المعاثري وغلامه يلبس البرد، بدل ما يكون هو بردة ومعاثر وذاك بردة ومعاثري، حتى يكون على نسق واحد وما يكون فيه نوع من يعني التشكيل بهذا الشكل، يعني غير المستحسن للنظر. فقلت له أنا يا عم، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معاثرية، وأخذت معاثرية وأعطيته بردتك، فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه، فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه. كأنك تفهم من هذا أنه كان صغير السن، يعني مثل هذه الحركة تعمل غالبا مع الصغار. فمسح رأسه وقال اللهم بارك فيه ابن آخر. بصروا عيني هاتين وسمعوا أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. لما قال عبادة بن الوليد لأبي اليسر ذلك الاقتراف بين له الحامل الذي حمله على أن فعل هذا الفعل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموهم مما تأكلون، يعني العبيد المماليك الأرقاء الذي مسحت أيديكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. فكان صنيع أبي اليسر رضي الله عنه تأسيا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، دقة في الامتثال إلى هذا الحد أنه قسمه وإياه. المعافري لبس واحدة وأعطاه واحدة، والبرد نفس الشيء لبس واحدة وأعطاه واحدة، حتى ظهر بهذا المظهر الذي كان غيره يعني أليق وأولى وأجمل، لكنه ترك ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القول حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورجاعك إلى جنبك؟ قال فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوسها، أردت أن يدخل علي الأحمق مثله فيراني كيف أصنع فيصنع مثله، أردت أن يدخل علي الأحمق مثله فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. قال الشارح المراد بالأحمق هنا الجاهل، المراد بالأحمق هنا الجاهل. قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب واحد، أن يصلي في ثوب واحد، وهذا يعني تعرفون كان لباسهم قطعتان، قطعة يرتدي بها وقطعة يأتزر بها، قطعة تكون إزار وقطعة تكون رداء، فإذا لبس قطعة واحدة فلا يؤمن من انكشاف عورته، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي في ثوب واحد، نهى عن أن يصلي في ثوب واحد. وهذا النهي محمول على حال الاختيار وحال الشعر. فبين جابر رضي الله عنه لما صلى في ثوب واحد ورداءه معلق على المشكات أراد أن يبين للناس أن هذا الأمر محمول على حال الشعر والاختيار، أما إذا احتاج الإنسان فلا بأس ولا حرج في ذلك. فلذلك قال أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيران كيف أصنع فيصنع مثله. ثم شرع جابر رضي الله عنه يذكر من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسيره وأخباره، وهو الذي جاء من أجلها. أقول عبادة بن الوليد وأبوه خرج يلتمسان العلم، خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن نلكم. الآن شرع جابر رضي الله عنه يحكي لهما من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسيره وأخباره. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب، وفي يده عرجون ابن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون ثم أقبل علينا. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب. العرجون هو عود العذق، عذق النخل، العود الذي تتفرع من الشماريخ التمر. يقول الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد العرجون القديم، العود الذي تتفرع منه الشماريخ هذا هو العرجون. وفي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العراجين فلا يزال في يده منها، فلا يزال في يده منها. وقوله ابن طاب عرجون ابن طاب نوع من انواع التمر. نوع من انواع التمر كالبرني وكالعجوة. عرجون ابن طاب مثل الان اذا قلنا مثلا على سبيل المثال بعض يعني بعض انواع التمور مثل اذا قلنا مثلا نبت الشيخ. من هو الشيخ هذا؟ من هذا؟ فهي مسمى في هذا الاسم. فهكذا هنا عرجون ابن طاب نوع من انواع التمر. فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا. فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. وهذا من صفات الرب سبحانه وتعالى. هذا من صفات الرب وتحمل على حقيقتها. الرب سبحانه وتعالى مستو على عرشه دائما من خلقه وهو أمام المصلي أمام المصلي ولا تعارض في هذا. فهذه صفة حقيقية من صفات الرب وليس كما ذكر الشارح رضي الله عنه لما قال قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه. قال العلماء تأويله أي الجهة التي عظمها أو الكعبة التي عظمها قبل وجهه. هذا تأويل مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. إنما هذه الصفة حقيقية من صفات الرب سبحانه وتعالى فهو مستوي على عرشه فوق خلقه وهو أمام المصلي. وصفات الرب تحمل على حقيقتها تحمل على حقيقتها ولا نشبه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوقين. صفاته لا نشبهها بصفات المخلوقين وإنما نؤمن بها. وهذا حتى في حق المخلوقين ممكن أن يكون شيء أمامك وفوقك. فمثلا أنت تصلي تكون يعني الشمس فوق رأسك وأمامك فلا تعارض في هذا. هذا وهي مخلوق والرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إنما نؤمن بصفات الرب نؤمن بها حقيقة ونقر بمعناها ونفوض كيفيتها إلى الرب سبحانه وتعالى. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى تحت رجله اليسرى. قال النووي هذا إذا كان في غير المسجد. أما المسجد فإنه لا يلوثه بالبصاق. فإن عجلت به دابرة فليقل بثوبه هكذا. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا. فقام حسن من الحي اشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته. فقال أروني عبيرا. فقام حسن من الحي اشتد يركض إلى أهله فجاء بخلوق. قال الشارح الخلوق طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران. طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران وهو العبير. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الخلوق فجعله على رأس العرجون ثم لطق به على أثر النخامة. فقال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. يعني إن الناس يطيبون مساجدهم ويضمخون المساجد بالخلوق تأسي للنبي صلى الله عليه وسلم لما إنه طيب جدار المسجد. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط. بواط جبل من جبال جهينة وهو يطلب المزدي بن عمرو الجهني. وكان الناظر يعتقبه من الخمسة والستة والسبعة. الناظر هو البعير الذي استقى عليه. وكان الناظر يعتقب من الخمسة والستة والسبعة. خمسة وأحيانا ستة وأحيانا سبعة يعتقبون على بعير واحد. يركب واحد والستة يمشون ثم ينزل ويركب آخر والباقين يمشون وهكذا. إذن معنى هذا أنهم كانوا يقطعون المسافة مشيا على الأقدام، كانوا في هذه الغزوة قطعوها مشيا على الأقدام فقط، خمس المسافة أو سدسها أو سبعها كانوا راكبين. ومن هنا يتضح أن الركوب ليس لسرعة الوصول، وإنما هو يرتاح هذا الماشي قليلا رضي الله عنهم. فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن. فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن ثم بعثه فتلدن. إذن التلدن عكس الانبعاث، تلدن بمعنى تلك وتوقف وأبطأ في النهوض. فتلدن عليه بعض التلدن فقال له شاء لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشية تصغير عشية، تصغير عشية، ودنونا ماء من مياه العرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يتقدمنا فينظر الحوض فيشرب ويسقينا، من رجل يتقدمنا فينظر الحوض، الحوض الذي بجوار البئر، يطينه ويصلحه ويملأه حتى إذا أتوا، وإذا الحوض ملآن بدل أنهم يزدحمون ويأتون في ساعة واحدة على هذا الحوض، فإذا أتوا إلى الحوض ملآن. قال جابر فقمت فقلت هذا رجل يا رسول الله، يعني نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل مع جابر؟ فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، سجلا السجل هو الدلو المملوء ماء، ثم مجرناه، ثم مجرناه يعني طيناه، ثم نزعنا فيه حتى أسحقناه حتى ملأوا الحوض. فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتأذنان؟ قلنا نعم يا رسول الله. فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في الغزو كان يتقدم أصحابه، فإذا قفلوا إذا رجعوا كان في ساقتهم، كان في المغفرة صلى الله عليه وسلم إذا رجعوا. فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتأذنان؟ قال النووي هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لأمته الآداب الشرعية والورع والاحتياط والاستئذان في مثل هذا، وإن كان يعلم أنهما راضيان، وقد أرصد ذلك له، قد أعد هذا الماء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لمن بعده. فقال أتأذنان؟ قل نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت فشمق لها ثم فشجت فبالت ثم عجل بها فأناقها، فأسرع ناقته يعني أرخى زمامها، فشربت فشنق لها يعني كف الزمام كفه حتى فشنق لها ثم فشجت، فشج البعير إذا فرج رجليه ليبول، فشجت فبالت ثم عجل بها فأناقها. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تفهم من قوله فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متوضأ يعني المكان الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تبرك الصحابة رضي الله عنهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون بسؤره صلى الله عليه وسلم لما بقي من وضوئه وفضلته ونقامته وعرقه وأمثال ذلك كثير جدا، سواء في حياته أو بعد مماته إذا كان باقي. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مرض أحد من أهل بيتها وضعت فيه ماء ثم خضخضته ثم شقته ذلك المريض. لكن الشأن في ثبوت ذلك، والآن كما تعرفون لم يبق شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا فيها التبرك في آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعمم كما قال يعني بعض أهل العلم قال التبرك بآثار الصالحين، هذا غير صحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يتبركون بصالحين، ما كانوا يتبركون بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو نحوه من أعيان الصحابة، ولا التابعون كانوا يتبركون بآثار الصحابة، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي تنفل المكره. وانظروا هنا كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة. ومثلوا لو أن واحدا منا مسافر، مثلا افترض أنك مسافر من الرياض مثلا إلى مكة، نزلت بعدما سرت 300 كيلو أو 400 أو 500، نزلت مثلا في حلبان ولا نزلت مثلا في ظلم، أول ما ينزل أحدنا تمدد يرتاح وهو وين جالس في سيارة مريحة وأحيانا تكون مكيفة، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل هذا المنزل بعد هذا المسجد المجهد المتعب ماذا فعل؟ توضأ وقام يصلي، واستعين بالصبر والصلاة. وهذا هو الزاد الذي تزود به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الزاد لمن لورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لمن ساروا على نهجه صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم وعملوا به وعلمه الناس، هذا هو الزاد. وبدونه فإن هذا الوارث للنبي صلى الله عليه وسلم سينقطع. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، علي بردة قطعة قماش صغيرة ذهبت أن أخالف بين طرفيها، أراد أن يلتحف بها فلم تبلغ لي لأنها كانت صغيرة وكانت لها ذبابب يعني أهداب وأطراف، فنكشتها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقفت عليها ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي يعني أراد أن يلتحف بها ويلفها على بدنه فلم تبلغ لي لأنها صغيرة وكانت لها ذبابب، فنكشتها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقفت عليها ذبابب يعني أهداف، فنكشتها ثم خالفت بين طرفيها يعني كأنه عمل هكذا لف على بدنه وخبنها بعنقه، هذا معنى تواقفت عليها. يقول الشارع تواقفت عليها أي أمسكت عليها بعنقي وخبنته عليها لئلا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمين، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، يرمقني يعني ينظر إلي نظرا متتابعة، ثم فطنت به فقال هكذا بيده، فقال هكذا بيده يعني شد وسطه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قال هكذا بيده يعني شد وسطه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله، قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقود، إذا كان واسعا فخالف بين طرفين، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقه. كأن جابر رضي الله عنه غطى كتفيه، جعل هذا البرد على كتفيه حتى وصلت إلى يعني فخذيه، ربما ما فوق الركبتين لم تغطيها لأنها صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان واسعا فالتحف به، خالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوق، اشدده على حقوق، يعني اجعل الأولوية في الشطر لمنتصف البدن، من الشرة فما دونها على الحق منتصف البدن، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوق. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة.
انتهى الشريط الأول، وللمادة بقية على الشريط الثاني. وإخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية في الرياض يتمنون لكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا.